أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب صلاة المسافرين وقصرها من صحيح مسلم رحمه الله.
نعم نعم نعم. من لا أبو هريرة لا يصلي في الليل، لأنه قال وأن أوتر قبل أن أنام. قال أهل العلم والسبب في ذلك أن أبا هريرة كان في أول الليل يحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان لا ينام إلا متأخرا. نعم
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان، وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط. وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد. قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت فقال من هذه؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب، قال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح ثماني ركعات في ثوب واحد قد خالف
ما عندنا واحد
نعم في ثوب واحد قد خالف
عندكم واحد
نعم في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في تكملة الأحاديث الواردة في ركعتي الضحى، وقد سبق لنا أن القول الراجح أن سنة الضحى سنة دائما، وأن العلماء في ذلك ثلاثة أقوال، لكن هذا هو القول الراجح. ساق حديث أم هانئ رضي الله عنها أخت علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ضحى يوم الفتح ثماني ركعات، ما صلى قبلها ولا بعدها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذه الصلوات صلاة الضحى أو أنها صلاة الفتح، فذهب بعض العلماء إلى أنها صلاة الضحى، واستدل على بذلك على أن ركعتي الضحى تكون إلى 8 ركعات، وقال بعض أهل العلم بل هذه صلاة الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ضحى يوم الفتح لم يصلي قبلها ولا بعدها، ولأنه ليس من عادته أن يصلي 8 ركعات بل يصلي 2 ركعتين ويزيد ما شاء الله كما سبق. والأمر عندي محتمل لهذا وهذا، ولكنه سبق لنا أن قلنا إن ركعتي الضحى أقلها كم وأكثرها ما شاء الله أو ما شاء الإنسان، 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات 10 ركعات، كل هذا داخل في سنة الضحى. وفي حديث أم هانئ رضي الله عنها دليل على جواز تكلم الإنسان وهو يغتسل، لأنه كلمها وهو يغتسل عليه الصلاة والسلام، وكانت فاطمة ابنته تستره بثوب. فإن قال قائل لعله كان يغتسل بثوب وليس بعريان، فالجواب أن هذا خلاف الظاهر، بل الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وليس عليه ثوب كالعادة. وفيها أيضا دليل على جواز إجارة المرأة للكافر، تجيره أن يكون في جوارها بحيث لا يعتدي عليه أحد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ولهذا قال العلماء الإجار يكون من الإمام ونائبه وغيرهما، والعهد والذمة لا يكون إلا من الإمام أو نائبه، لأن العهد عهد عام والأمان خاص. وفيه أيضا دليل على جواز ستر المرأة في أباها وهو يغتسل، ولا يقال إن هذا خاص بالزوجة، لأنه من الجائز أن تستره وقد ولته ظهرها أو جنبها، يعني فلا يلزم من كونها تستره أن تنظر إلى عورته. وفيها أيضا دليل على جواز الصلاة في ثوب واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الركعات في ثوب واحد. فإن قال قائل هذا في النفل، فالجواب أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، خذوها قاعدة بارك الله فيك، كل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. كما نقول أيضا كل ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل. ولهذا كانت عامة خطابات القرآن موجهة للرجال، ومع ذلك يشترك بها الرجال والنساء، كما أن هناك خطابات موجهة للنساء ويدخل فيها الرجال. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بذلك. الذين يرمون المحصنين كذلك، نعم الذين يرمون المحصنين كذلك، وإن كانت الآية في سياق النساء لكن الرجال يدخلون في الكلام الذي يختص بالنساء والعكس كذلك، إلا بدليل. نعم.
لا يتعريان أحدكم في حمامه.
نعم. هذا إذا صح يحمل على أن يكون عنده أحد، لأن الحمامات ما هي حماماتنا هذه؟ الحمامات تكون واسعة وبيوتا يدخل فيها الرجال والنساء، ولهذا حرم بعض العلماء على المرأة دخول الحمام لأنه يكون فيها الاختلاط. وقال بعض العلماء أيضا إنه لا يصح في الحديث في الحمام حديث، لأن الحمامات كلها إنما عرفت بعد الفتوحات، وأما قبل فالعرب لا يعرفون هذا. على كل حال ليس هذا موضع البحث في هذا الأمر، إنما نقول إنه يجوز للإنسان أن يتكلم وهو عارف، ولكن لاحظوا أنه ليس معنى ذلك أن يلقي خطبة وهو عارف. فاهم هكذا يا أيوب؟ لا لا، ما نقول أنت أخطب عند الناس، لكن إذا كلمك أحد لحاجة أو أنت نسيت شيئا ولم تذكره إلا في الحمام فلك أن تسأل، أو استأذن أحد فقلت أنا في الحمام أو ما أشبه ذلك، المهم أنه لحاجة. أما أن نقول إنه جائز بحيث أن الإنسان نعم يمسك صحيفة ويتحدث منها، هذا ما هو صحيح. نعم.
تصريح بعض الرواة عنهم هالك بأن الصلاة صلاة الضحى.
نعم.
تصريح بعض الرواة عنهم هالك.
بعض إيش؟
بعض الرواة.
نعم.
بأن الصلاة كانت صلاة الضحى. لا يقول قول بأن الصلاة.
وين؟
عبد الرحمن بن أبي ليلى.
ها؟
عبد الرحمن بن أبي ليلى.
هنا في الأصل. سبحان الله. في أي الفاضل الأول ولا الثاني؟ أنه رأى النبي يصلي الضحى. إيه؟ هل معناه يصلي صلاة الضحى أو يصلي في الضحى؟ على كل حال كما قلنا لكم من العلماء مختلفون فيه، هل هي صلاة الضحى أو لا، وأنا متوقف. نعم.
ليس
فيه
جواز تسليم
المرأة
على
الأجنبي؟ بلى، لكن مو على كل أجنبي. سلام المرأة على أجنبي إذا كان بينه وبينها معرفة، كهذه بنت عمه يعرفها من زمان، لأنه كان عاش في بيت أبي طالب، فهذا لا بأس. وكذلك امرأة الجيران مثل لو جاءت إلى البيت ودخلت البيت وهي عند أهلك، لا بأس أن تقول كيف أنت يا أم فلان وما أشبه ذلك، فهو ليس جائزا مطلقا ولا ممنوع مطلقا السلام على أجنبية، لكن بدون مصافحة.
ثلاثة.
احتفظ بحقك يا أحمد. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل المولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شمر الضبعي قال سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج قال حدثني أبو رافع الصائغ قال سمعت أبا هريرة قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أبي الدرداء قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركع وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر.
نعم. الشاهد قوله ركعتي الضحى، في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عنه أبو ذر: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة هي العظام أي ذات المفاصل. وقد ذكر بعض العلماء أن في بدن كل إنسان 360 مفصلا، وعلى هذا فتكون الصدقات التي تلزم الإنسان 360 صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، ولكنها ليست صدقة مال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فكل تسبيحة صدقة. إذا قلت سبحان الله فهذه صدقة، وكل تحميدة صدقة، إذا قلت الحمد لله فهي صدقة، وكل تهليلة صدقة، تهليلة يعني لا إله إلا الله، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصدقة هنا أعم من أن تكون صدقة بالمال، فكل قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه فهي صدقة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، أي أن الإنسان إذا أتى أهله فهو صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. يغني عن ذلك كله أن تصلي ركعتان في الضحى، وهذا خير كثير، أن تسقط عنك هاتان الركعتان 360 صدقة. وهذا يدل على استحباب إيش؟ صلاة الضحى كل يوم. ثم أردف ذلك بحديث أبي هريرة أن الله تعالى أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذه 3 أشياء: أولا صيام 3 أيام من كل شهر، ولم يعينها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يبين أن تكون متتابعة أو متفرقة. وعلى هذا فإذا صام من أول الشهر أجزأ، من آخره أجزأ، من وسطه أجزأ، يوما ويوما أجزأ، أول يوم من الشهر وآخر يوم من الشهر والخامس عشر من الشهر يجزي أيضا، لأن الحديث مطلق. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام ولا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره، ولكن الأفضل أن تكون في 13 و14 و15، أي في أيام البيض. فكونها في أيام البيض ليس شرطا لكونها سنة، بل هو على سبيل الأفضلية، كما نقول مثلا: الصلاة في أول وقتها أفضل من الصلاة في آخر وقتها، وكل مجزئ. هذه صيام الأيام 13 و14 و15 أفضل، ولكن يجزي أن تصوم في غير هذه الأيام 3. وركعتي الضحى، وهذا هو الشاهد، أوصاه بركعتي الضحى، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. والثالثة: أن أوتر قبل أن أنام. قال العلماء: وإنما أوصاه بالوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان في أول الليل يتابع حفظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وينام في آخر الليل، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوتر قبل أن ينام. وأما من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل أن يوتر من آخر الليل. وفي هذا الحديث إشكال، وهو أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليلي، فكيف يقول خليلي والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ وأن يكون لي منكم خليل؟ نعم، نعم، أن قوله خليلي يعني أن أبا هريرة اتخذه خليلا، وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يتخذ أبا هريرة خليلا، بل قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. وكذلك أيضا جاء في حديث أبي الدرداء أن الرسول أوصاه بهذه الثلاث. وكذلك جاء في حديث ثالث أوصى أبا ذر رضي الله عنه، فهم ثلاثة أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا الثلاث. والله موفق. انتهى الوقت. أهل البحرين،
السلام عليكم شيخنا،
عندكم أسئلة؟
نعم بارك الله فيكم.
تفضل.
شيخنا كما تفضلتم الأحكام التي تتعلق بالرجل تتعلق بالمرأة، وذكرتم حكم حذف المحصنات، فإن قذفت المرأة زوجها هل يقاس حكمها على حكم الرجل الذي يقذف امرأته؟ وإن كان الجواب بالتفريق فما الدليل بارك الله فيكم على التفريق؟
نعم، هناك فرق بين الرجل إذا قذف امرأته والمرأة إذا قذفت زوجها. الرجل إذا قذف امرأته لا يكلف البينة، بل يقال له: إما أن تقيم البينة، وإما أن تقر المرأة، وإما أن تلاعن. أما المرأة إذا قذفت زوجها فنقول: أقيم البينة، أو يقر الزوج، أو تحدين حد القذف، ولا في ملاعنة. الدليل لذلك أن الله قال: والذين يرمون أزواجهم، ولم يقل واللاتي يرمين أزواجهم، يرمون أزواجهم، فخص ذلك بالرجال. ثانيا أن هذا تخصيص من تعميم، والتخصيص من التعميم لا يوجب خروج بقية الأفراد عن الحكم، فتدخل المرأة في حكم من يقذف محصنا. ثالثا أن الرجل يصعب عليه جدا أن يقذف زوجته بالزنا إلا وهو متيقن ذلك، لأن قذفه إياها بالزنا يوجب أن يشك الناس في أولاده هل هم له أو لا، وهو عار عظيم عليه. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للرجل إذا وجد إنسانا على زوجته والعياذ بالله أذن له أن يضربه بالسيف بدون إنذار، وأن يقطعه جزلتين. أما المرأة فلا يهمها أن ترمي زوجها بالزنا، وربما تتهمه لكثرة الوساوس عندها وتريد أن تتخلص منه، فتقول للحاكم: أقم بيني وبينه الملاعنة حتى ألاعنه وأتخلص منه. فلهذا لا يصح إلحاق المرأة بالرجل في هذه المسألة. نعم.
شيخنا بالنسبة لباب الضحى، هل من يقول بالنسبة للحديث يعني حديث قرئ البارحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى، هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يرد عنه أنه كان يذكر الأذكار المأثورة أدبار الصلوات مع أنها سنة لأنه دعا إليها؟
لا، كان يفعلها. يقول بالنسبة لأذكار الصلوات، قال ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، أو ما كنا نعرفها إلا بالتكبير. ثم تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام. فهمت؟ ثم هذه مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس يقول: إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولم نعلم أن الصحابة عملوا به فإننا لا نتخذه سنة، وهذا قول عظيم وبهتان كبير، لأن الأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال قولا فإن الصحابة إيش يا جماعة يعملون به، ولو أننا كل قول ولو أننا قلنا إن كل قول لا يمكن أن يعمل به حتى نعلم أن الصحابة عملوا به لضاعت كثير من السنن. فالحاصل أن نقول ركعتي الضحى سمعنا في الدرس الماضي حديثين لعائشة رضي الله عنهما ظاهرهما التعارض، حيث قالت في أحدهما إنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الضحى وإني لأصليهما، وبينت أن السبب في ذلك أن الرسول كان يدعو الشيء خشية أن يفرض على الناس، وبينا أن وفي الحديث الآخر أنه كان يصلي الضحى ركعتين ويزيد ما شاء الله. وقلنا إن الجمع بينهما كما سبق إنها يمكن أن تكون حدثت بالأول قبل أن تعلم بالثاني، وهذا قلنا إنه ضعيف لأنها حدثت بهذا الحديث بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. وقلنا إنه يحمل على أنه لم يكن يواظب عليها، أو على أنه لم يكن يفعلها في أول الوقت، أو ما أشبه ذلك مما يمكن أن يجمع بين الحديثين به. حجاج يشير إلى أن الوقت انتهى. مسلمون له؟
كما أردتم الأمر إليكم شيخنا، لكننا نحن لا نرد الخير، المجال عندنا مفتوح للأسئلة، عندنا أسئلة كثيرة
لا.
كما تأمرون
يا أخ عادل،
بارك الله فيكم.
أقول لا تدخلني بينك وبين حجاج وتقول الأمر إليك، هذا شيء بينكم.
إذا الأمر إليكم وإلى الحجاج.
طيب إن شاء الله إلى غد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مسلم. اليوم مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء، وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله حاء، وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب، كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك. وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا عبد بن سليمان قال: حدثنا
هذا حديث عائشة حفصة رضي الله عنها، بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، فدل ذلك على سنة الفجر وأنه لا يصلى أكثر من ركعتين. ودل هذا على تخفيفهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخففهما. وبناء على ذلك لو قال قائل أيما أفضل، أن أثقل هاتين الركعتين أو أخففهما، لقلنا التخفيف أفضل، وبه نعرف عمق قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، وأن العمل القليل قد يكون أفضل من الكثير، وذلك حسب الإخلاص ومتابعة السنة. وقولها لا يصلي إلا ركعتين، لو حدث سبب لصلاة ركعتين أخريين فهل يصلي أو لا؟ هذا ينبني على هل يدخل النهي من طلوع الفجر أو من صلاة الفجر. فمن العلماء من يقال يدخل من طلوع الفجر النهي عن النافلة، ومنهم من قال لا يدخل إلا بعد صلاة الفجر، وهذا هو الصحيح. ثم على القول بأنه يدخل من طلوع الفجر، هل يجوز أن يصلي ما له سبب أو لا؟ في ذلك خلاف، والصحيح أنه يجوز أن يصلي ما له سبب. وعلى هذا فيكون التنفل بين الأذان لصلاة الفجر وبين صلاة الفجر بغير الركعتين ليس بمشفوع، لكن إذا وجد سبب فإنه يصلي. فلو قال لنا قائل أرأيتم لو صليت ركعتي الفجر ثم قلت معي وقت بيني وبين الإقامة سأصلي ركعات أستزيد بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعني على نفسك بكثرة السجود، ووقت النهي ما دخل حتى الآن، نقول لا تصلي، الأفضل أن لا تصلي إلا هاتين الركعتين الخفيفتين ما لم يوجد ما لم يوجد سبب، كدخول المسجد والوضوء وركعتي الطواف وما أشبه ذلك. نعم.
حدثنا عمرو بن
ناصر سائل نعم يقول لو دخل المسجد بعد الأذان وهو لم يصلي سنة الفجر، فهل الأفضل أن يصلي أولا تحية المسجد ثم سنة الفجر، أو يصلي سنة الفجر ويكتفي بها عن تحية المسجد؟ الجواب الثاني، الأفضل أن يقتصر على سنة الفجر فيصليها وتسقط عنه تحية المسجد.
أحسن الله إليكم، رجل صلى ركعتي الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد، ماذا يفعل؟ هل يعيدهما
أم لا يعيدها، يصلي على إيش؟ قلنا إذا كان له سبب يصلي على تحية المسجد.
أحسن الله إليكم شيخ، التخفيف هل يشمل الركوع والسجود؟
نعم، يقول تخفيف الركعتين هل يشمل الركوع والسجود؟ نقول نعم، لأن القاعدة العامة أن الركوع والسجود تبع للقراءة، فقد كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متناسقة متناسبة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإن قصره قصر الركوع والسجود. نعم.
حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبد بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وحدثنيه علي بن حجر قال حدثنا علي يعني ابن مسر حا وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثناه أبو بكر وأبو كريب وابن نمير عن عبد الله بن نمير حا وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا وكيع كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر. وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أنه سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. وحدثني زهير
هذا يدل على شدة التخفيف. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن نمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير
قول قبل الصبح أي قبل صلاة الصبح وليس المراد قبل الفجر. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر قال أبي حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. حدثنا
أيضا فيه دليل على فضيلة هاتين الركعتين وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتني بهما ويتعاهدهما. وقولها رضي الله عنها على شيء من النوافل، هل المراد النوافل التابعة للمكتوبات أو النوافل عموما؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن يراد به النوافل أي الرواتب التابعة للمكتوبات بدليل أنها ذكرت صلاة الفجر، ويحتمل النوافل عموما، وعلى هذا فتكون ركعة الفجر أفضل من الوتر لشمول العموم للوتر. وهذا محل نظر، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل الوتر أفضل من ركعتي الصبح أو لا. فمنهم من أخذ بالعموم وقال إن راتبة الصبح أفضل من النوافل، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها وقال إنها خير من الدنيا وما فيها، وهذا لم يأتي في الوتر. فإن قال قائل هل تصلى في السفر؟ فالجواب نعم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا. نعم. لا يجزي لا شك، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقط. لا، هي تقول حتى أقول قرأ بهم القرآن يدل على أنه يقرأ غيره، وسيأتي الآن في حديث أبي هريرة. نعم.
قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان، هل يفهم منه أنه يصلي الركعتين أثناء الأذان أم بعد الأذان؟
لا، بعد الأذان، لأن المشروع في الأذان المتابعة. نعم. الصحيح أنه إذا طلع الفجر قبل أن يصلي الوتر أنه لا يصليه إلا في النهار ويصليه شبعا.
سلام.
ثلاثة.
حدثني محمد بن عباد وهو أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد هو بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وحدثنا قتيبة بن سعيد.
نعم هذا مما يسن في ركعتي الفجر أن يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لأن الأولى فيها توحيد القصد والإرادة، والثانية فيها توحيد الأسماء والصفات. يقول والله أحد فيها خبر عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته، وأما قل يا أيها الكافرون فهو توحيد القصد والإرادة، يعني لا أعبد إلا الله. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
هذه في آل عمران. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن معاوية عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري. حدثنا محمد بن عبد الله.
يسن في ركعة الفجر أن يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله في سورة البقرة إلى آخرها، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. هل يجمع ذلك جميعا؟ الجواب لا، إما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وإما قولوا آمنا بالله وقل يا أهل الكتاب. هل السنة أن يلتزم واحدة منهما أو أن يقرأ بهذا مرة وهذا مرة؟ الثاني. ولهذا نقول إذا وردت العبادات على وجوه متنوعة فالأفضل أن يفعلها الإنسان على الوجوه كلها، لأنه يستفيد بذلك ثلاث فوائد: تمام الاقتداء، وإحياء السنة، واستحضار ما يفعل. ثلاث فوائد: الأولى العمل بالسنتين جميعا، يعني فهو تمام الاقتداء، والثاني إحياء السنة، لأنه لو لزم سنة واحدة نعم نسي الباقي، والثالث استحضار ما يقول أو يفعل. وذلك لأنه إذا لزم حالة واحدة صارت هذه الحالة كأنها سجية أو كأنها كما يقولون تماثكية، يقرأ الفاتحة ثم ما يدري إلا وهو في قل يا أيها الكافرون مثلا، إذا لازم قل يا أيها الكافرون. لكن إذا كان ينوع صار هذا أدعى لحضور القلب. فهذه ثلاث فوائد في كوننا نعمل بجميع السنن الواردة. نعم. لكن عالم بالفجر إذا ما سمع في الأصل بقاء الليل.
يا شيخ أذن فعلا، يعني بعض يبدأ يصلي الوتر بشبه الساعة مثلا الساعة 4
يعني، لكن هل دخل في الوتر قبل أن يعلم بالأذان؟
لا علم بالأذان،
لا أجل ما يمكن. إذا علم بالأذان ولو لم يبق من الوتر إلا ركعة واحدة فلا يوتر. نعم.
دوام الاستمرار النبي عليه السلام على الفعل على الوجود، مع العلم النبي عليه السلام إذا خشي أن يفترض على شيء الأمة تركه،
نعم. قد يقول قائل هذا وقد يقول قائل ليس كذلك، لكن في هذه المسألة ليس على الوجوب، يعني يكون الرسول يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد أو قل آمنا بالله وقل أهل الكتاب، لا يدل على الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا نفي لوجوب أي سورة من سور الفاتحة.
يقصد صلاة الفجر.
هو كذا، يعني لا صلاة عام، سنة الفجر وصلاة الفجر وكل شيء. نعم.
ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فاتحة الفجر بالسر، يعني سر.
نعم.
ومفهوم حديث أبي هريرة أنه كان يقرأ بها جهرا.
نعم.
الجمع.
ما لا يلزم أن يكون قرأ بها جهرا، لاحتمال أن الرسول أخبره بذلك فلا يلزم، لو قال سمعته يقرأ صحيح، فلو فرضنا أن لفظ الحديث سمعته يقرأ، لو فرضنا هذا فلا تعارض أيضا، فيقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام جهر بها وسمع أبو هريرة وأصر ولم تسمعه عائشة.
سلام.
نعم.
وقت.
انتهى الوقت.
لا.
فيما يقرأ في سنة الفجر.
شرح المسلم.
نعم.
شرح النووي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النووي رحمه الله تعالى: قوله قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي رواية أخرى قرأ الآيتين. نعم. أقرأ شرح المسلم.
نعم.
شرح النووي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النووي رحمه الله تعالى: قوله قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي رواية أخرى قرأ الآيتين قل وآمنا بالله وما أنزل إلينا وقل يا أهل الكتاب تعالوا. هذا دليل لمذهبنا ومذهب الجمهور أنه يستحب أن
لا اللي قبل لفظ اللي قبل
لم يكن على شيء أشد من النوافل.
لا وش اللي قبل الحديث اللي كان
قوله
الحديث الأصل.
نعم الأصل.
إيه؟
حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا.
نعم.
نعم. واللي قبله حديث
قولوا آمنا.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم. بس وحدثنا أبو بكر من أي شيء.
طيب نبي شرح حديث هذا.
ما تكلم عليه شيء.
ما تكلم عليه.
ما ذكر شيء حول يعني اللفظ ما ذكر شيء.
على كل حال الذي يظهر ان الايه الاولى تخالف اللفظ الثاني، اللفظ الثاني يقول اما الثانيه التي في آل عمران تعالوا الى كلام النساء ومنا وبينكم. ماذا قال؟
نعم
اقرا شرح
النووي.
إيه.
قال وفي الرواية الأخرى قرأ الآيتين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وقل يا أهل الكتاب تعالوا. قال هذا دليل لمذهبنا ومذهب الجمهور أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة ويستحب أن يكون هاتان السورتان أو الآيتان نعم ويستحب أن يكون هاتان السورتان أو الآيتان كلاهما سنة. وقال مالك جمهور أصحابه لا يقرأ غير الفاتحة. وقال بعض السلف لا يقرأ شيئا كما سبق وكلاهما خلاف هذه السنة الصحيحة التي لا معارض لها. فقط بس
ما ذكر شيء. على كل حال لا شك أن اللي يقرأ إما قل يا أيها الكافرون في الأولى وفي الثانية قل هو الله أحد، وإما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية في سورة البقرة، وقل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية في آل عمران. نعم درس ذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن بسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله
صلى
الله
عليه
وسلم
قال سمعت أم حبيبة تقول
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود عن النعمان بن سالم بهذا الإسناد من صلى في يوم 12 سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان مثل ذلك. وحدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال عن النعمان بن سالم أخبرني قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله. وحدثني زهير
هذا من السنن التي فيها هذا الثواب العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. والمراد من غير الفريضة، ولا يصح أن يكون المراد الفريضة، لأن الفريضة أقلها كم؟ 17 ركعة. وهذا الحديث يقول 12 ركعة، وعلى هذا فتكون تطوعا كما صرحت به بعض الألفاظ. وظاهر الحديث أنه لا تشترط المحافظة على هذه الركعات، وأن الإنسان إذا بناها إذا وأن الإنسان إذا صلىها يوما واحدا بنى الله له بيتا في الجنة. ولم يبين في هذا الحديث ما هذه الركعات، لكن قد بين في حديث في لفظ آخر، وهي أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح. فتمتاز الظهر بنصف هذا العدد، لأن أربعا قبلها واثنتان بعدها، هذه ست ركعات، والباقي موزع على ثلاث صلوات. وعلى هذا فينبغي الإنسان أن يحافظ على هذه الصلوات كما حافظ على ذلك أم حبيبة، وهي أول من حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تلاها من رواه. نعم. محمد شراف. نعم. كيف؟
هل نقول إن هذا الحديث الأول مجمل لأن هناك آيتان تحمل هذا اللفظ؟
وهما
قوله تعالى: فلما حس عيسى بالكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهدنا بأننا مسلمون.
نعم.
والثاني قل تعالى.
لكن قل تعالى أبين. أبين وأظهر. لأنها فيها الدعوة إلى الإسلام، دعوة الإسلام، وأنهم إذا تولوا فإننا نعلن إسلامنا ولا هم نتوليهم. نعم نعم. هنا لو حملنا عليه ما في هذه الحال قلنا أنه يقرأ هذه مرة وهذه مرة، لكن هذا الأكثر على ذاك. قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. نعم.
شيخ حفظكم الله، يعني إذا كان إنسان طال سفره فهل نقول يصلي الرواتب أم لا؟ يعني يأخذ بالرخصة؟
سبق لنا هذا، قلنا إنسان ما دام الإنسان مسافرا فإنه لا يصلي رواتب الظهر والعصر، الظهر والمغرب والعشاء على أنها راتبة، لكن له أن يصلي نفلا مطلقا ما شاء. نعم صلي ولو كان، لأن حديث أيضا مطلق. نعم.
أحسن الله
أنت. طيب
أحسن الله إليك. يعني الإنسان إذا صلى يعني ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر وقبل الأذان هل تجزئه؟
قبل الأذان؟ هل دخل الوقت؟ هل دخل الوقت؟
إن دخل الوقت
لا بأس. إذا صلى ركعتي الفجر يعني الراتبة بعد دخول الوقت وإن لم يؤذن كفى، لكن لو صلىها بعد الأذان قبل والأذان كان قبل الوقت لا لم تجزئ. المهم الوقت. ثلاثة. نعم.
وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سردتين، وبعدها سردتين، وبعد المغرب سردتين، وبعد العشاء سردتين، وبعد الجمعة سردتين. فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته.
وش باقي؟
نعم.
المغرب والعشاء والجمعة صلاها في البيت، وش باقي؟ نعم الظهر. سيأتي بيان في اللفظ اللي بعده. نعم.
باب جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا. حدثنا يحيى بن وفعل بعض الركعة قائما وبعضها وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين.
هذا شرح لغالب تنفلات الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا أفاد هذا الحديث فوائد، منها أن سنة الظهر ست ركعات، راتبة الظهر ست ركعات، أربع قبلها وركعتان بعدها، وهذا زائد على ما قاله عبد الله بن عمر بأنه حافظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات وذكر منها ركعتين قبل الظهر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الأفضل في الرواتب أن تفعل في البيت حتى في المساجد التي تضاعف فيها الصلوات. وجه الدلالة أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف فيه الصلوات، صلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي النوافل في بيته. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تسع ركعات فيهن الوتر، وظاهر هذا الحديث أن هذه التسع تفصل عن الوتر، وأنه يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة. أما لو أراد أن يوتر بتسع فإنه يصلي ثماني ركعات ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. ومن المعلوم أن أطول الليل يكون في الشتاء، فكان صلى الله عليه وسلم يتجشم البرد وطول الليل ويقوم صلوات الله وسلامه عليه حتى تتفطر قدماه. ثم ذكرت أنه إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، أي ركع من قيام وسجد من قيام. وهذا من فوائده أن الإنسان إذا كان قائما فلا بد أن يركع وهو قائم، ولا بد أن يسجد وهو قائم، وعلى هذا فلا بد من الرفع بعد إيش؟ بعد الركوع. ومن فوائده أيضا أنه إذا صلى قاعدا فإنه يركع قاعدا ويسجد قاعدا. فمثال الركوع قاعدا أن يحني ظهره حتى يواجه وجهه ما وراء ركبتيه، أدنى مواجهة وأكملها الكمال. فمثلا إذا قلت هكذا أجزأ أو لا أجزأ، والكمال أن أقول هكذا أمد ظهري حتى أقابل ما وراء الركبة أتم مقابلة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا صلى قاعدا لا نلزمه أن يقوم بعد الركوع ليسجد من قيام، نقول أسجد من إيش؟ من قعود. ومن فوائد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي ركعتي الفجر إلا إذا طلع الفجر، لأن السنة القبلية قبل الصلاة لا تفعل إلا بعد دخول الوقت. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن بدين وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بدي عن عبد الله بن شقيق قال كنت شاكيا بفارس فكنت أصلي قاعدا، فسألت عن ذلك عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما، فذكر الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا
فهم لي أنا من هذا السياق الذي قبله أن مرادها بالطويل يعني معناه كثيرا، خلاف ما فهمته أولا بأن المراد طول الليل أي طول زمنه، ليلا طويلا أي كثيرا، فاستعملت الطويل بمعنى إيش؟ بمعنى الكثير. وهذا يعني يطلق أحيانا في اللغة العربية أن تستعار كلمة بدل كلمة، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. يفهم الإنسان من هذا التعبير إيش؟ أنه مرتين يعني في ليلتين، وليس الأمر كذلك، بل المعنى بمرتين أي فرقتين كما تفسره الروايات الأخرى. فهنا الطويل المعروف أن الطويل هو الامتداد، أن الطول هو الامتداد، وأن المراد بالليل الطويل هو ليل الشتاء كما قررناه أولا، لكن تبين من سياق الحديث أن المراد بقوله ليلا طويلا أي ليلا كثيرا، يعني أحيانا كثيرة يصلي قائما، أحيانا كثيرة يصلي قاعدا. ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي قاعدا إلا حين ثقل وأخذ اللحم، وأما لما كان نشيطا وقبل أن يكثر فيه اللحم فكان يصلي قائما. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن حيان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألنا عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا.
الحمد لله هذا واضح، اللفظ هذا واضح، وتعرفون كل الحديث واحد لأن مداره على يحيى ابن يحيى.
وحدثني أبو الربيع الزهراني قال أخبرنا حماد يعني ابن زيد حاء قال وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا مهدي بن ميمون حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير جميعا عن هشام بن عروة حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع.
نعم. أفادنا هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في شبابه إيش؟ يصلي قائما، لكن لما كبر عليه الصلاة والسلام صار يصلي جالسا، وحينئذ نسأل هل نقول للإنسان ابتدئ الصلاة قائما فإذا تعبت فاجلس، أو نقول اجلس فإذا قاربت الركوع فقم؟ الثاني ولا الأول؟
على حسب
الحديث اللي معكم يا جماعة، الحديث اللي معكم. أنت أنا الآن قد يكون اشتبه عليكم الأول والثاني. هل نقول ابتدئ الصلاة قائما فإذا تعبت فاجلس، أو نقول ابتدئها قاعدا فإذا قاربت الركوع فقم؟ ثاني.
على الحديث
الآن الحديث ماذا تقول عائشة؟ تقول إنه يصلي قاعدا فإذا بقي عليه 30 آية أو نحوها قام فركع. في النفل الأمر واسع، لكن في الفريضة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم في الفرض إلا بعض القيام، هل نقول ابتدئ الصلاة قائما فإذا تعب فاجلس، أو نقول ابتدئها قاعدا فإذا أردت أن تركع قربت الركوع فاركع؟ نقول أما من كان خلف إمام فالأول، لأنه لا يتصرف بنفسه، فربما يقصر الإمام القراءة ويتمكن هذا من القيام بلا تعب ولا مشقة، فنقول ابتدئها قائما وإذا تعبت فاجلس، ثم إذا تمكنت أن تقوم ثانية عند الركوع فافعل، لأن كونك تركع من قيام خير من كونك تركع من قعود. أما الإنسان مع نفسه في الفريضة فنقول إذا كان التعب عليك شديد ولا تتمكن من قراءة ولا نصف الفاتحة فاقرأ، فابتدئ الصلاة قاعدا ثم أتمها عند الركوع قائما، قياسا على إيش؟ قياسا على النفل. وربما نقول بمنع القياس، وأن الفريضة يبتدئها قائما بكل حال، فإذا عجز جلس. ووجه الفرق وعدم القياس أن القيام في الفريضة ركن، والقيام في النافلة ليس بركن، سنة. فإذا كان سنة فنقول ابتدئ الصلاة جالسا ثم قم، وهذا أقرب إلى الصواب، أن نقول الأصل في الفريضة أن القيام ركن من أركانها، فابدأ بالقيام أول، ثم إذا تعبت وعجزت أن تكمل ولا الفاتحة لكونك تدوخ مثلا أو تتعب من الركب أو غيرها فاجلس، فتبدأ أولا بما تقدر عليه ثم بما لا تقدر عليه، وعليه فيفرق بين الفرض والنفل، فلا يقاس الفرض على النفل في هذا، لأن القيام في النفل سنة والقيام في الفرض ركن، فيضاف هذا الفرق إلى الفروق التي عددناها سابقا وبلغت أكثر من 20. أكثر من 20، أي أكثر من 20، 8 فوق 20 تكون أكثر من 20. طيب نعم أيوب، نعم. مع كتاب، نعم نعم محمد.
بارك الله فيكم. من الحديث السابق وهو قول أبي هريرة رضي الله عنها: إذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. ويؤخذ الشيخ من أن له أن يفتح الصلاة قائما ثم يجلس، ثم قبل أن يركع يقول
هذا في الفريضة ولا في النافلة؟ النافلة الأمر فيها واسع. بلى، السنة إذا 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 افتتحها قائما، لكن أحيانا لا يتمكن، والرسول كما تعرف يطول القيام، فبدل من أن يقف ثم يجلس ثم يقف يبتدئها جالسا. ما دام الرسول قدوتنا وأسوتنا ويفعل هكذا نفعل كما فعل وهو الخير. نعم كأنك ضعيف في رحمتك الليل ما دام ما في إشكال الحمد لله. نعم هل لا اصلا لا يجوز الانسان اللي يقدر على القعود ان يصلي مضطجعا لا بد ان يبتدع بكونه مضطجع قاعد. إيه لكن في حديث قولي أن الرسول قال صلاة القائم قاعد على النصف من صلاة القائم. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علي عن الوليد بن أبي هاشم عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال قلت لعائشة كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس؟ قالت كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة
قولا حطمه الناس يعني أنه كبرهم وكانوا بالنسبة إليه شبابا أقوياء فهو بالنسبة إليهم محطوم وليس المعنى أن الناس اعتدوا عليه ومثلا وضربوه وما أشبه ذلك لا تريد أنه بعدما كبر وصار من أكبر الناس سنا هذا معنى حطمه الناس. نعم.
قال قلت لعائشة فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني كلاهما عن زيد قال حسن حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني الضحاك بن عثمان قال حدثني عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن وداعة السهمي عن حفصة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وحدثني أبو الطاهر وحرملة.
تبين الآن أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذ اللحم قبل وفاته بنحو عام، فعائشة ذكر ذلك بالوصف وحفصة ذكر ذلك بالوقت. نعم.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أنهما قال بعام واحد أو اثنين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال أخبرني جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه، فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل، ولكني لست كأحد منكم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد، وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج.
في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر أن صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم، وهذا ثبت بالسنة إيش؟ القولية والفعلية.
ثبت بالسنة القولية
وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا، وهذا ثبت بإيش؟ بالسنة الفعلية. فهل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إني لست كأحد منكم، هل معناه أن هذا من خصائصه وأن صلاته قاعدا كصلاته قائما، أو المعنى لست كأحد منكم في القوة بعد أن كبرت؟ إن كان بالثاني فالأمر واضح، وذلك لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، ومتى حمل الدليل على ما تنتفي به الخصوصية فهو أولى، لأن الخصوصية تحتاج إلى دليل. فيكون قول لست كأحد منكم أي في القوة والنشاط، لأنه يخاطب عبد الله بن عمرو بن العاص وهو إذ ذاك أشب من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتتفق السنة القولية والفعلية، وأن الإنسان إذا صلى قائما فهو أفضل، فإن شق عليه ذلك فصلى قاعدا فإنه يأخذ الأجر كاملا، وإن صلى قاعدا بلا عذر فليس له إلا نصف أجر صلاة القاعد. أجر صلاة القائم. نعم. انتهى. كم ساعتك؟ وش
53
يعني 9 الا 7 دقائق. انا فاهم 53 9 الا 7 دقائق، لكن بالتوقيت العربي
الان
3 الى 7 دقائق. 3 الى
7 دقائق.
2 ونص
الى
7 دقائق. 2 ونص؟ لا، انا عندي الان بالعربي اثنين لا اثنين عندي اثنين بالعرب ايه ها الان اثنين
اقول ما فيها تقديم
ما فيها تقديم لان اليوم اظن على 56 بالوقت ولا لا
على 52
52
وقت الزوال على 52
الغروب الغروب كم ساعة كم الغروب
الغروب على 6:52
وأن الركعة صلاة صحيحة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. وحدثني حرمان
كان الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل 11 ركعة من الوتر وسيأتي إن شاء الله أنه يزيد على ذلك ركعتين أخرين فيكون تكون صلاته في الليل إما 11 وإما 13.
وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وحدثنيه حرمله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد وساق حرملة الحديث بمثله غير أنه لم يذكر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن ولم يذكر الإقامة وسائر الحديث بمثل حديث عمرو سواء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
وفي هذا الحديث دليل على وهم من قال إن حديث عائشة يدل على أنه يصلي أربعا بتسليمة واحدة ثم أربعا بتسليمة واحدة ثم ثلاثة بناء على قوله رضي الله عنها هنا سئلت كم كان صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان قالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. ففهم بعض الناس من هذا الحديث أنه يصلي أربعا بتسليم واحد وقال هذا من السنة وهذا وهم لأنه غفل عن حديثها المفصل لهذه الإحدى عشرة حيث صرحت بأنه يسلم من كل ركعتين. وعلى هذا فيكون معنى قولها يصلي أربعا أنه يصلي أربعا ثم يستريح ويدل لهذا قولها ثم يصلي أربعا وثم تدل على الترتيب بمهلة. ولذلك كان السلف إذا صلوا أربع ركعات استراحوا ثم استأنفوا الصلاة فسميت الصلاة تراويح لهذا السبب. نعم. أما الحديث الثاني أنه كان يصلي 11
قولها الشيخ حسن عليك.
نعم
قولها وتبين له
يصلي من الليل 13 ركعة 13 يوتر من ذلك بخمس فهذه صفة أخرى يصلي 13 ركعة يوتر بخمس وعلى هذا فيكون ثلاث ركعات ثلاث تسليمات ست ركعات كل ركعتين بتسليمة ويبقى كم دقيقة ويبقى خمس ويبقى خمس يجعلها وترا فالثلاث عشرة يقول بعض العلماء إن المراد بها التسليمتين الركعتان الخفيفتان اللتان يبدأ بهما صلاة الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. والسؤال
قوله هو تبين له الفجر،
نعم،
يعني المراد به يعني الإسفار.
إيه تبين يعني ظهر
الإسفار.
إيه نعم، لكن مو بالإسفار الكامل الذي يملأ البيوت،
يعني التبين
المهم
يعني
تبين اتضح. نعم لا من كان نائم اللي ما نام ما حاجة.
شيخ الحديث الأول والحديث الثاني تعارض في موضع الاتجاع على الشق الأيمن. الحديث الأول ذكره أن بعد الوتر.
كيف؟
في الحديث الأول ذكر أن الاتجاع على الشق الأيمن يكون بعد الوتر إذا فرغ من الوتر. في الحديث الثاني أنه يكون بعد الركعتين الخفيفتين بعد أذان الفجر.
الحديث الأول فإذا فرغ منها اضطجع على شق الأيمن حتى يأتي المؤذن فإذا فرغ منها خلفتين. نعم ظاهر هذا أنه كان يفعل هذا مرة وهذا مرة، يعني أحيانا يضطجع بعد الوتر وأحيانا يضطجع بعد ركعتي الفجر. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير.
في هذين الحديثين تري على أن لفظ كان لا تأتي للدوام بكل حال، بل الغالب أنها للدوام، يعني كان يفعل الغالب أن هذا هو الأكثر وقد تخلف كما هنا، وكما في قول كان يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين، كان يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية. نقول هذا في داعي على أن كان لا تفيد الدوام غالبا دائما بل غالبا. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان حاء وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع وأبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عراك بن مالك عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.